اثنين، الصراع لصالح الجهاز الفلسفي، تعقيل الكشف كأداة. ليس جميع العرفاء من يمقت التفكير العقلي أو يرى العقل في تضاد مع الكشف، فهم وإن اتفقوا على أنه أقل منزلة من هذا الأخير بمن فيهم أهل الإشراق الذين خلطوا بين الفلسفة والعرفان، إلا أن منهم من يمتدح، كما هو الحال مع القشيري الذي جعل منه خطوة أولى تتبعها خطوة البيان ثم العرفان، وكلها عنده خطوات عبارة عن أنوار. ومن العرفاء من رأى العقل عاجزا فعلا، إلا أن الله كحله بنور الوحدانية، كما هو الحال مع العارف النوري الذي سئل ما الدليل على الله فأجاب الله، فقيل فما بال العقل فرد العقل عاجز، والعاجز لا يدل إلا على عاجز مثله، حيث لما خلق الله العقل قال له من أنا فسكت، فكحله بنور الوحدانية فقال أنت الله، فلم يكن للعقل أن يعرف الله إلا بالله. وهناك جماعة من العرفاء الإشراقيين جعلوا العقل مقدمة ضرورية لصحة الكشف، وهو موضوع هذه المرة كمصحح ومهذب للرؤية الصوفية، كما هو الحال مع الغزالي والسهروردي وصدر المتألهين وأبي حامد التركة وغيرهم. وحول الغزالي يلاحظ أن لديه نوعا من التردد في موقفه من علاقة العقل بالكشف، فتارة أنه يعتقد بأن العقل ليس له مجال في مسائل الغيب مما وراء الطبيعة أكثر من إثبات ذات المرسل والنظر في دليل المعجزة، أما بعد ذلك فهو معزول عنه بالكلية، وأخرى أنه يخفف من هذا المعنى فيؤكد على أن العقل لا يصطدم مع الكشف في شيء، غاية ما هناك أن العقل لضعفه وقصوره يعجز أحياناً عن أن يبدي الرأي في مسألة ما، فيسعفه الوحي أو الإلهام بتبيانها، فتارة يدرك العقل وجه الحكمة فيها، وهنا يستطيع أن يشد من أزر الوحي والإلهام بما يمكنه من فنون الأدلة الفكرية وضروب المحاولات العقلية، وتارة لا يدرك وجه الحكمة فيقف صامتاً لا يملك المساعدة. وليس معنى هذا القول باستحالة المسألة عنده، ففرق كبير بين ما يعجز العقل عن إدراكه وبين ما يدرك وجه استحالته، كما وتارة ثالثة أنه ينفي أن يكون بينهما فرق، لا بالعلم ولا في محله ولا في سببه، بل في زوال الحجاب فقط، فالعناية الإلهية هي التي تباشر إزالة الحجاب عن قلب الكاشف الملهم، بخلاف ما يحصل لصاحب العقل الذي يتوجب عليه أن يزيل الحجاب بنفسه ليصل إلى الحقيقة من خلال علمه المكتسب. فبهذا التمييز فسر الغزالي ميل أهل التصوف إلى العلوم الكشفية الإلهامية دون العقلية التعليمية. ورغم هذه الترددات إلا أن جوهر ما يريده هذا العارف من العقل هو أن يكون مقدماً على الكشف ومصححاً لرؤاه عندما يكون واقعاً تحت أثر السنخية اللاسببية، كما هو الحال عند أغلب العرفاء، فمبدأه الذي مر علينا والقائل من لم يشك لم ينظر ومن لم ينظر لم يبصر، فيه تلويح إلى طريق العرفان لا يكون إلا بعد المرور بقنطرة العقل، وهو المعنى الذي يؤكده قوله إن النفس إذا تعلمت وارتاضت بالعلم ثم تفكرت في معلوماتها بشروط التفكر ينفتح عليها باب الغيب، فالمتفكر إذا سلك سبيل الصواب يصير من ذوي الألباب عالما كاملا عاقلا ملهما مؤيدا. فالذي حدا بالغزالي إلى أن يتشبث بالعقل كمقدمة علمية للكشف هو خوفه من خرق السببية، ولا يغرنك اعتراضه على الفلاسفة كما في تهافت الفلاسفة وتكفيره لهم في عدد من القضايا، فبالرغم من أن كتبه الكلامية تظهر أنه لا يعتقد بالضرورة السببية التي يقول بها الفلاسفة، إلا أن عقيدته الوجودية كانت مثقلة بحملها، وهو يقر بالترتيب السببي الفلسفي، ويرى مراتب الوجود لا تتفاوت إلا بالشدة والضعف من الكمال حسب السنخية، فهي تتباين كتباين مراتب النور الواحد، من الشمس فضوء القمر ثم النور المنعكس منه على المرآة فإلى الأرض، الأمر الذي جعله يرفض القول بوحدة الوجود الشخصية ولا يتقبل مقالات الاتحاد والحلول التي يشطح بها العرفاء، فهي عنده عبارة عن خيالات يحيلها العقل تماما كما سنرى. فلولا اعتقاده بالضرورة السببية كما لدى الفلاسفة ما كان باستطاعته أن يحيلها عقلا. لهذا كان ابن رشد ينسب ميوله التي بثها في كتبه إلى مذهب الفلاسفة، لا سيما كتاب مشكاة الأنوار الذي كشف فيه عن تباين مراتب الوجود شبيها بما يحصل مع النور في كماله وضعفه. كذلك أن زعيم الإشراق السهروردي يرى التجربة الصوفية يلحقها خطر المتاهة الشديدة إن لم تقترن بالتكوين الفلسفي المسبق. أما موقف صدر المتألهين من العقل في علاقته بالكشف فهو متردد فعلا، فمن جهة أنه يبدي ذما للتفكير العقلي وتحديدا له، ويعلن أن النتائج الصحيحة لهذا التفكير هي مجملة وضئيلة للغاية. فمثلا يعرف به أن لسلسلة الممكنات مبدأ يرجح وجودها على عدمها فيكون واجبا لذاته، إضافة إلى أن ما يثبته من صفات للواجب يرجع أكثر مفهوماتها إلى سلوب محضة أو إضافات أو غير ذلك من المعلومات التي حقيقتها إدراكات إجمالية للمفاهيم الكلية. من هنا فقد عول على طريق آخر للمعرفة حدده بأمرين، إما إخبار الشارع أو بواسطة الشهود العياني الذي يتحلى به الأنبياء والأولياء وأمثالهم من العرفاء الكاملين، وقد اقتضاه ذلك أن يصور لنا مدى فداحة الفارق بين التفكير النظري والكشف. فذكر يقول: إن الكاملين عالموا الحقائق علما لا يطرأ عليه ريب، وأرباب النظر عباد أفكارهم، أنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أي جهنم البعد والحرمان عن درك الحقائق وأنواره، إذ لا يقبلون إلا ما أفرزته عقولهم. لذا دعا إلى تخلية النفس من غشاوة العلوم التقليدية كي تكون قابلة للكشف الإلهي العظيم. وكما قال: واعلم أن النفس ما لم تكن صافية من غشاوة العلوم التقليدية المكتسبة من الأقوال وعن الأفكار النظرية الحاصلة باستعمال النطق بآلتي الوهم والخيال للعقل الفكري، لم يكن صاحب بصيرة في الإلهيات بل في جميع العلوم، ولم يكن قابلا للفتح الإلهي، وبعيدا من أن يحصل له شيء من العلم اللدني الحاصل لنفوس الأميين، وهم الذين كتب نفوسهم وألواح قلوبهم خالية عن نقوش هذه الأقاويل المتعارفة بين أهل الكتاب. والمقلد وصاحب الأدلة الفكرية لا يكونان على بصيرة أبدا. هذا من جهة، لكنه من جهة أخرى رأى بأن الكشف لا يستغني عن معرفة مقدمات القضايا، بل ورأى أنه يندر أن تكون هناك نفس قدوسية لم يمسها التعليم البشري، فهو لا يسلم بصحة الكشف ما لم يمر بمرحلة التعليم الكسبي اعتمادا على العقل وآلاته من الحواس. لذلك ذم طائفة من الصوفية لأنها لم تلتزم بهذا النوع من التعلم، ووضع فصلا عنوانه: في أن من شرع في المجاهدة والرياضة قبل إكمال المعرفة وإحكامها بالعبادات الشرعية فهو ضال مضل. وقال فيه: إن الذين نصبوا أنفسهم في هذا الزمان في مقام الإرشاد والخلافة جلهم بل كلهم حمقى جاهلون بأساليب المعرفة والرشاد واستكمال النفس واستقامتها في السداد، وأكثرهم ذهبوا إلى منع الصور الإدراكية وسد أبواب المعارف والعلوم التي هي الأمثلة للأعيان الخارجية، زعما منهم أن هذا العمل من المطالب الذي من الطالب هو الذي يبعده للتوجه نحو المبدأ الفياض. ولم يعلموا أيضا أن عزل المدارك والقوى العقلية والوهمية والخيالية عن أفاعيلها وآثارها بالكلية محال، ولم يتفطنوا بأن عزلها عن تحصيل ما لها من الكمالات يوجب ركونها إلى صور مشوشة يخترعها الخيال، وذلك هو الظلم، وهم مع هذا يسمون ذلك معاينة ومكاشفة. أما موقف أبي حامد الأصفهاني التركة من العقل في علاقته بالكشف فهو أنه يعترف بوجود تناقض واضح بين المكاشفات التي يبديها العرفاء، وحاول أن يعالج ذلك عن طريق الفكر النظري، فجعل منه سلاحا صادقا وصالحا لتمييز الكشف الصحيح عن الفاسد. فهو لا يسلم بالزعم القائل بأن العقل لا يدرك كل ما يدركه الكشف الذي يفوقه رتبة، إنما يستثني من ذلك أشياء خفية لا يصل إليها العقل، أما ما عداها فهي بمتناول العقل الذي حده بأنه كل ما يدرك معنى كليا أو حقيقة كلية يصدق عليه حد العقل واسمه. لذلك كان يوصي أصحاب الذوق بتحصيل العلوم الحقيقية من الفكر النظري بعد عملية التهذيب والرياضة الروحية، إذ تكفي عنده لمعرفة الكثير من الحقائق المختلفة. وفي حالة التحير في بعض المسائل أوصى بضرورة ممارسة الطريقة الأخرى المعتمدة على الذوق والمشاهدة الكشفية، رغم أنها لا تصلح عنده إلا بعد سبق عملية الاستفادة من ملكة تلك العلوم الحاصلة عن طريق العقل أو الفكر النظري. وقد علق الشيخ صائن الدين التركة على نص شيخه الأصفهاني بقوله: هذا إشارة إلى دفع الشبهة القائلة بأن المعارف الكشفية التي يسمونها بالكمال من الأمور الممتنعة التي لا يمكن أن يدركها العقل كما سبق بيانه، وتقريره إنا لا نسلم أن العقل لا يدرك تلك المكاشفات والمدركات التي في الطور الأعلى الذي هو فوق العقل أصلاً. نعم أن من الأشياء الخفية ما لا يصل إليه العقل بذاته، بل إنما يصل إليه ويدركه باستعمال قوى أخرى هي أشرف منه، واستبانة نور أضواء هو أتم منه، مقتبس من مشكات الزجاجة الإنسانية التي فيها المصباح، لكن بعد الوصول يدركه العقل مثل سائر مدركاته، كما في المدركات الجزئية فإنه في استحصالها يحتاج إلى قوة أخرى، لكنه أعزل وأخس منه، وبعد الوصول يدركها مثل سائر مدركاته على العراء. ونشير أخيراً إلى أن السبب في إقحام الإشراقيين للعقل في تصحيح الكشف وتقديمه عليه كما رأينا هو لتجنب السقوط في نظام اللا سببية، سواء بمقالة وحدة الوجود الشخصية أو مقالة الاتحاد والحلول أو غيرها من المقالات المشتق بعضها من البعض الآخر كالذي سنتعرف عليه ضمن الفقرة التالية. تعقيل الكشف كرؤية. لقد نالت ظاهرة ما أطلق عليه الشطح الصوفي اهتماما بالغا لدى أصحاب العقل من الوجوديين، فهي ظاهرة معدة من صميم السلوك العرفاني، إذ ما من عارف إلا وله شطحاته الخاصة التي يجد فيها نفسه مندكا في الوجود الحق الواحد، وهو أمر طالما أثار حفيظة أولئك الذين التزموا بالسلوك العقلي حتى من الإشراقيين، إذ رفضوا هذا المعطى من الإدراك وحسبوه حسبانا يمت إلى الوهم والتخيل، أو أنهم وجهوا شطحات زملائهم وجهة أخرى مؤولة. أما عند العرفاء أنفسهم فإنهم لم يشكوا أبدا في صدق الإدراك الذي يتحدث عنه إخوانهم، وإن كان الكثير منهم يرى أن عيبه هو إظهاره على طرف اللسان. فالجرجاني في التعريفات يعتبر الشطح عبارة عن كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى تصدر من أهل المعرفة باضطراب واضطرار، وهو زلات المحققين، فإنه دعوى حق يفصح بها العارف لكن من غير إذن إلهي. وكذا هو رأي ابن عربي الذي اعتبره كلمة صادقة صادرة من رعونة نفس يبعد صاحبها عن الله في تلك اللحظة، الأمر الذي جعل طريقته تتصف بالغموض، فهي ميالة إلى التلويح والرمز طبقا للمقولة الرائجة: إفشاء سر الربوبية كفر، وهي المقولة التي ينص عليها ابن عربي نفسه، وكما قال: فأنا الآن أبدي وأعرض تارة، وإياك عني فاسمعي يا جارة، وكيف أبوح بسر وأبدي مكنون أمر وأنا الموصي به غيري في غير موضع من نظمي ونثري، نبه على السر ولا تفشه، فاصبر له واكتمه حتى يصل الوقت. ومن كان ذا قلب وفطنة شغله طلب الحكمة عن البطنة. فقف على ما رمزناه، وفك المعمي الذي ألغزناه، ولولا الأمر الإلهي لشافهنا به الوارد والصادر، وجعلناه قوت المقيم وزاد المسافر، ولكن جف القلم بما سبق في القدم. وقال أيضا: فإن مذهبي في كل ما أورده أنني لا أقصد لفظة بعينها دون غيرها مما يدل على معناها إلا لمعنى، ولا أزيد حرفا إلا لمعنى، فما في كلامي بالنظر إلى قصدي حشو وإن تخيله الناظر، فالخلط عندي في قصدي لا عنده، فالخلط عنده في قصدي لا عندي. وقال بعض العارفين: كما ينقل ابن عربي: من صرح بالتوحيد وأفشى سر الوحدانية فقتله أفضل من إحياء عشرة. وقال بعضهم: للربوبية سر لو ظهر لبطلت النبوة، وللنبوة سر لو كشف لبطل العلم، وللعلماء بالله سر لو ظهر لبطلت الأحكام، فقوام الإيمان واستقامة الشرع بكتم السرية. وكثيرا ما ينسب العرفاء أبياتا من الشعر للإمام زين العابدين علي بن الحسين تفيد كتمان سر الاعتقاد كالتالي: إني لأكتم من علمي جواهره كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتننا. وقد تقدم في هذا أبو حسن إلى الحسين ووصى قبله الحسن: يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا. ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يؤتونه حسنا. لكن في المقابل هناك من ينظر إلى الشطح نظرة إيجابية خالصة تماما، كما هو الحال مع العارف السراج الطوسي الذي رأى أنه مظهر كمال لابد أن يظهر على العارف دون إرادته، بل هو أقل ما يوجد لأهل الكمال، وعرفه بأنه معناه عبارة مستغربة في وصف وجد فاض بقوته وهاج بشدة غليانه وغلبته. ألا ترى أن الماء الكثير إذا جرى في نهر ضيق فيفيض من حافتيه يقال شطح الماء في النهر؟ فكذلك المريد الواجد إذا قوي وجده ولم يطق حمل ما يرد على قلبه من سطوة أنوار حقائقه شطح ذلك على لسانه، فيترجم عنها بعبارة مستغربة مشكلة على فهم سامعها، إلا من كان من أهلها ويكون متبحرا في علمها. وفي جميع الأحوال يعبر الشطح لدى العرفاء عن صدق الإدراك الصوفي وصحته، سواء ظهر كحالة كمالية على لسان العارف أو هو عيب ليس للعارف حق التفوه بما يدركه من حقيقة. وكذا سواء ظهر الشطح في حالة السكر أو في حالة الصحو مما لا يعتبر اصطلاحا ضمن العنوان المذكور. والشواهد على شطاحات الصوفية كثيرة لا تحصى، منها تلك المنسوبة إلى أبي يزيد البسطامي المتوفى سنة 271 للهجرة، كما في أقواله التالية: رفعني الله مرة فأقامني بين يديه وقال لي: يا أبا يزيد، إن خلقي يحبون أن يروك، فقلت: زيني بوحدانيتك وألبسني أنانيتك وارفعني إلى أحديتك، حتى إذا رآني خلقك قالوا رأيناك، فتكون أنت ذاك ولا أكون أنا هناك. ويقول أيضا: نظرت إلى ربي بعين اليقين فأراني عجائب من سره وأراني هويته، فنظرت بهويته إلى أنانيتي فزالت نوري بنوره وعزتي بعزته وقدرتي بقدرته، ورأيت أنائيتي بهويته وإعظامي بعظمته ورفعني برفعته. فنظرت إليه بعين الحق فقلت له: من هذا؟ فقال: هذا لا أنا ولا غيري، لا إله إلا أنا. فغيرني عن أنائيتي إلى هويته، وأزالني عن هويتي بهويته، وأراني هويته فردا فنظرت إليه بهويته. فلما نظرت إلى الحق بالحق رأيت الحق بالحق، فبقيت في الحق بالحق زمانا لا نفس لي ولا لسان ولا أذن لي، فنظر إلي بعين الوجود فقواني بقوته وزينني وتوجني بتاج كرامته وتوجني بتاج كرامته على رأسي وأفردني بفردانيته ووحدني بوحدانيته ووصفني بصفاته التي لا يشاركه فيها أحد، ثم قال لي: توحد بوحدانيتي وتفرد بفردانيتي وارفع رأسك بتاج كرامتي وتعزز بعزتي وتجبر بجبروتي واخرج بصفاتي إلى خلقي، أرهم هويتي في هويتك، ومن رآك رآني، ومن قصدك قصدني، يا نوري في أرضي وزينتي في سمائي. فقلت: أنت عيني في عيني وعلمي في جهلي، كن أنت نورك ترى بك، لا إله إلا أنت. ومن أقواله: إن سلخت من نفسي كما تنسلخ الحية من جلدها، ثم نظرت إلى ذاتي فإذا أنا هو. ويقول: كنت لي مرآة فصرت أنا المرآة. وقال: وجاء عن البعض أنه دق رجل على أبي يزيد باب داره، فقال له: من تطلبه؟ فقال: أطلب أبا يزيد. فقال: مر ويحك، فليس في الدار غير الله. وقال: طاعتك لي يا رب أعظم من طاعتي لك. وقال: بطشي أشد من بطشه بك. وقال: لأن تراني مرة خيرا لك من أن ترى ربك ألف مرة. وقال: تالله أن لوائي أعظم من لواء محمد، لوائي هو من نور تحته الجن والإنس كلهم من النبيين. وقال: وقيل أن أبا يزيد سمع رجلا يقول: عجبت ممن عرف الله كيف يعصيه؟ فقال: عجبت ممن عرف الله كيف يعبده. تلك هي جملة من الشواهد التي تنقل عن شطحات أبي يزيد البسطامي. وهناك عرفاء غيره اشتهرت عنهم شطحات أخرى لا تقل عن تلك التي أوردناها، وعلى رأسهم الحسين بن منصور الحلاج المتوفى سنة 309، الذي من شطحاته قوله: فالحقيقة حقيقة والخليقة خليقة، دع الخليقة لتكون أنت هو، وهو أنت من حيث الحقيقة. وقوله: أنا الحق. وقد حاول أن يوجه كلام هذا توجيها مخففا معتمدا في ذلك على القرآن الكريم، إذ قال: ومن العجب لم يسمعوا كلام الله تعالى من الشجرة بأني أنا الله لا إله إلا هو، ويقولون: قال الله تعالى كذا، ولا ينسبونه إلى الشجرة، وأنهم يسمعون من شجرة وجود ابن منصور الحلاج أنا الحق، ويقولون: قال ابن منصور كذا، ولا يقولون أن الله قال كذا على لسان الحلاج. ومبرر هذا النوع من التوحيد عند الحلاج هو لأن العبد إذا وحد ربه فقد أثبت نفسه، ومن أثبت نفسه فقد أتى بالشرك الخفي. وإنما الله تعالى هو الذي وحد نفسه على لسان من شاء من خلقه، لذلك فهو يرى نفسه ليس الحق، بل هو حق أو سر الحق. أنا سر الحق، ما الحق أنا؟ بل أنا حق، ففرق بيننا. وللحلاج رسالة كتبها إلى بعض تلامذته يقول فيها: السلام عليك يا ولدي، ستر الله عنك ظاهر الشريعة وكشف لك حقيقة الكفر، فإن ظاهر الشريعة كفر خفي، وحقيقة الكفر معرفة جلية. واعلم أن الله تعالى تجلى على رأس إبرة لمن شاء، وتستر في السماوات والأرضين عن من شاء، شهد أنه لا هو وشهد ذلك أنه غيره، فالشاهد بإثباته والشاهد على نفيه غير مذموم. والمقصود من هذا الكتاب أن أوصيك أن لا تغتر بالله، ولا تيأس منه، ولا ترغب من محبته، ولا ترضى أن تكون له غير محب، ولا تقل بإثباته، ولا تمل إلى نفيه، وإياك والتوحيد والسلام. وله بيت شعر يفيد هذا المعنى يقول فيه: كفرت بدين الله والكفر واجب لدي وعند المسلمين قبيح. ومن آياته الشطحية قوله: سبحان من أظهر ناسوته، سر سنى لاهوته الثاقب، حتى بدا في خلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب. وقوله أيضا: مزجت روحك في روحي كما تمزج الخمرة بالماء الزلال، فإذا مسك شيء مسني، فإذا أنت أنا في كل حال. وكذا قوله: أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتني أبصرته، وإذا أبصرته أبصرتنا. ومن الشطحات الأخرى قول الشبلي المتوفى سنة 334 للهجرة: ما في الجنة أحد سوى الله. وقوله: أنا أقول وأنا أسمع، فهل في الدارين غيري؟ وقوله أيضا: لو خطر ببالي أن الجحيم بنيرانها وسعيرها تحرق مني شعرة لكنت مشركا. وكذا ما قاله العارف أبو سعيد أبو الخير لصديقه ابن سينا: ما دامت المساجد والمدارس لم تهدم هدما تاما، فسوف لا ينجز الدراويش عملهم، وما دام الكفر والإيمان لم يتشابها ولم يتماثلا تماما، فما من رجل يكون صحيح الإسلام والإيمان. وأيضا ما قاله فريد الدين العطار المتوفى سنة 586 للهجرة: أقول لك السر، اعلم يا أخي أن النقش هو النقاش، أنا الحق أنا الله. كما نسب إلى العارف عفيف الدين التلمساني المتوفى سنة 690 للهجرة وهو من مريدي ابن عربي قوله: القرآن كله شرك، ليس فيه توحيد، وإنما التوحيد في كلامنا. كانت مثل تلك الشطحات لا سيما ما يتعلق بدعاوى الحلول والاتحاد محور الصراع الدائر بين ذوي الكشف وذوي العقل. ففي الوقت الذي ينكر فيه أصحاب الكشف مقدرة العقل على تخطي إدراك طور ما هو فوقه، يرى العقليون أن مهامهم الأساسية هي تعقيل الكشف بإضفاء نظام السببية على الرؤية الوجودية للمشاهدة الصوفية، وهو ما جعل موقفهم من الشطحات سلبياً، فهم تارة يحسبونها أوهاماً يتخيلها العارف لانبهاره بنور الحقيقة التي يراها، وأخرى يؤولون مضمونها من العبارات الشنيعة المستغربة فيحولونها من نظام لا سببية إلى نظام السببية الذي يدين له العقل بالاعتراف والتصديق. كما يتضح من المحاولات العديدة التي قام بها الغزالي عند مواجهته هذه المشكلة لدى العرفاء، فهو يعي أن قطع صلة الكشف عن العقل والتعليم يعني السقوط في دائرة النظام اللاسببي الناتج عن دعاوى شطحات الحلول والاتحاد ووحدة الوجود الشخصية. لذلك حرص على التمسك بالعقل، وهو الوسيلة الوحيدة التي تصحح حالات الكشف وشطحاته، الأمر الذي أعابه عليه ابن عربي واعتبره زلة قدم، لأنه يعي هو الآخر أن ما كان يرومه الغزالي هو إدخال الوجود تحت سلطة نظام السببية الدال على الثنائية للوحدة. لقد وضع الغزالي العقل موضع الميزان في معرفة ما هو ممكن وما هو مستحيل من دعاوى الكشف. فمثلا إن تحديد المكاشف لوقت موت فرد من الناس هو مما لا يحيله العقل، رغم أنه يعجز عن إثباته وإدراكه مستقلا. كذلك فإن المكاشفات الدالة على رؤية ملكوت السماوات والأرض والملائكة وأرواح الأنبياء وسماعهم هي أيضا مما يصح ويصدق. أما ما يمتنع عند العقل فهو أن تكون هناك دعوة تقول إن الله تعالى يخلق مثله، أو أنه يحل في الأفراد أو يتحد معهم. من هنا اعتبر الغزالي أن مقالات الاتحاد والحلول والوصول هي مقالات باطلة ناتجة عن التخيل لشدة استغراق العارف وقربه وهو في حالة السكر والوجد، لا سيما عندما لا تكون له قدم راسخة في المعقولات تمكنه من التمييز بين ما هو ممكن وما هو مستحيل. فهو يترقى من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق، فلا يحاول معبر أن يعبر عنها إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح لا يمكنه الاحتراز عنه. وعلى الجملة ينتهي الأمر إلى قرب يكاد يتخيل منه طائفة الحلول وطائفة الاتحاد وطائفة الوصول. وكل ذلك خطأ، بل الذي لابسته تلك الحالة لا ينبغي أن يزيد على أن يقول: وكان ما كان مما لست أذكره، فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. لكن الغزالي يعي بأن مصدر هذا التخيل والاشتباه يعود أساسا إلى اعتبارات الشبه والسنخية بين ذات العارف وذات الله، لا سيما وأن الأول مخلوق على صورة الثاني، فلهذه المشابهة بينهما يظن العارف أنه ذات الحق، فيشطح بمقولة أنا الحق، ذلك أن الله يتجلى ظاهرا من جهة أفعاله، ولكنه يظل باطنا لشدة ظهوره، وعندئذ لا يظهر إلا للعقل لا الحواس. وإذا فهم الذوق هذا الفهم لم يكن هناك ما يدعو العقل لإنكاره، فإن من ليس له قدم راسخ في المعقولات ربما لا يتميز له أحدهما عن الآخر، ذات الله وذاته، فينظر إلى كمال ذاته وقد زين بما تلألأ فيها من حلية الحق، فيظن أنه هو فيقول أنا الحق، وهو نفس الوهم الذي سبق أن وقع فيه النصارى وهم ينظرون إلى المسيح، فرأوا إشراق نور الله قد تلألأ فيه فغلطوا فيه، كمن يرى كوكبا في مرآة أو في ماء فيظن أن الكوكب في المرآة أو في الماء، فيمد يده إليه ليأخذه وهو مغرور، لا سيما وأن العرفاء يقرون بأنه كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة. لذلك كان العلاج الوحيد الذي يراه الغزالي لمثل هذه المشكلة من الوهم هو العودة إلى سلطان العقل الذي هو ميزان الله في أرضه، فلو أن العرفاء رجعوا إليه بعد وجدهم وسكرهم لعلموا أن ذلك لم يكن حقيقة الاتحاد بل شبه الاتحاد، مثل قول العاشق في حال فرط عشقه أنا من أهوى ومن أهوى أنا، مما يعني أن التمايز بين أهل الشطح وأهل العقل وتمايز قائم على نوع علاقة الشبه، إن كانت وحدوية لا عقلية أو مثنوية عقلية. ولم يكتفي الغزالي بهذا، فله أيضا بعض التبريرات والتوجيهات التي تمس جمل العرفاء الشطحية، فهو يرى أنهم اضطروا إلى تلك العبارات مبالغة في التوحيد كي لا يقعوا في الشرك، فبعضهم قال ما في الجبة إلا الله، وبعض آخر قال سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، كل ذلك كي لا يكون هناك فرق، فلو قلنا سبحان الله فمعناه نفي الشريك، ولا يكون النفي إلا مع توهم الشريك، فالموحدون منهم بلغ بهم التوحيد إلى أن رأوا التبري منه سوء أدب. ومع ذلك فالغزالي يرى أنه لا معنى لهذا الهرب من إنساب الكلام لله والنطق به، إذ وقع العرفاء بما هو أشد من سوء الأدب بذاك، فمثلهم كمثل الفلاسفة الذين زعموا أن الباري تعالى لا يقال له موجود، فإن ذلك يؤدي إلى دخوله مع الموجودات تحت الجنس، مع أن هذا القول هو نفي معنى لوجوده. وهناك محاولة أخرى اعتمدها الغزالي لتوجيه بعض العبارات الشطحية وتأويلها، فهو يرى أنه قد أخطأ من قال أنا الحق إلا بأحد تأويلين، أحدهما أن يعني أنه بالحق، وهذا التأويل بعيد لأن اللفظ لا ينبئ عنه ولأن ذلك لا يخصه، بل كل شيء سوى الحق فهو بالحق. التأويل الثاني أن يكون مستغرقا بالحق حتى لا يكون فيه متسع لغيره، وما أخذ كلية الشيء واستغرقه فقد يقال أنه هو هو، كما يقول الشاعر أنا من أهوى ومن أهوى أنا، ويعني به الاستغراق. وأهل التصوف لما كان الغالب عليهم رؤية فناء أنفسهم من حيث ذاتهم، كان الجاري على لسانهم من أسماء الله تعالى في أكثر الأحوال هو الحق، لأنهم يلحظون الذات الحقيقية دون ما هو هالك في نفسه. وبهذا يصدق عليهم قول الشاعر رق الزجاج وراقت الخمر فتشابه فتشاكل الأمر، فكأنما خمر ولا قدح وكأنما قدح ولا خمر. قريب من المعنى الأخير ما ذكره القنوي الذي أحال الاتحاد والحلول في بعض رسائله، إذ لا يوجد إلا وجود واحد هو الحق المطلق، أما الأشياء فهي موجودة به معدومة بنفسها. لهذا فقد وجه مقالة الصوفية في الاتحاد بمعنى شهود الوجود الحق الذي به الكل موجود، إذ يتحد به الكل من حيث كون كل شيء موجودا به ومعدوما في نفسه، لا من حيث أن له وجودا خاصا اتحد به الكل، فإنه محال. وهناك من قدم العذر لأصحاب الشطحات، كما هو حال ابن خلدون الذي اعتبرهم أهل غيبة عن الحس، فالواردات تملكهم حتى ينطقوا بما لا يقصدون. وعلى رأيه أن صاحب الغيبة غير مخاطب والمجبور معذور. أما لدى العرفاء أنفسهم فالأمر لا يستحق مثل هذه التخريجات والتأويلات التي اصطنعها لهم الغزالي وغيره كدفاع عن منطق العقل في نظام السببية، فهم يثبتون هذه المعاني الصوفية ويدافعون عنها. فبعضهم لا يعيب على أصحاب الشطح مقالاتهم، كما هو الحال مع العارف الشيخ أحمد الطيب الذي يقول: فمن قال أنا الله علينا أن نسلم ونستسلم له، فإنه نور من نور ربه. وقد قال عبد الكريم الجيلي: فصرت أنا هي وهي صارت كذا أنا، ومن بيننا كاف المخاطب ضائع. كما استعان البعض بشاهد كمثال لتقريب المعنى على صدق عبارات أصحاب الشطح، كما هو الحال مع العارف حيدر الآملي الذي يقول: قد ضرب أهل الله مثالا لطيفا لئلا يتوهم الجاهل أن كلامهم ليس له تحقيق، وهو أنهم قالوا: نفرض هناك نارا موصوفة بالضوء والإحراق والحرارة والإنضاج وغير ذلك، ونفرض بإزائها فحما موصوفا بالظلمة والكدور وعدم الحرارة والإنضاج، ثم نفرض أنه حصل لهذا الفحم قربا إلى تلك النار بالتدريج واتصف بجميع صفاتها فصار نارا، وحصل منه ما يحصل من النار، وبل صار هو هي، أفلا يجوز له أن يقول أنا النار كما قال العارف أنا الحق؟ ومعلوم أنه يجوز لأنه صادق في قوله. وفيه قيل: أنا من أهوى ومن أهوى أنا. حتى أن البعض من اشتهر بنزعة الفلسفة اقترب أيضا من هذا المعنى، تاركا العقل ونظام السببية وراءه، كما هو الحال مع نصير الدين الطوسي الذي فسر شطحة أبي يزيد البسطامي سبحاني سبحاني ما أعظم شاني وشطحة الحلاج أنا الحق بأن أي منهما لم يدع دعوى الإلهية، لم يدعي دعوى الإلهية، بل دعوى نفي أنيته ليثبت أنية غيره وهو المطلق.